أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. بقي عندنا بحث أخير مرتبط بمفهوم الشرط، وهو ما يسمى بالقضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع. في الجلسة السابقة قلنا عندنا صورتين. الصورة الأولى، الشرط لا يحقق الموضوع، لا يحقق الموضوع. عليكم السلام ورحمة الله. نظير إذا جاءك زيد فأكرمه، قلنا عندنا حكم وعندنا شرط وعندنا موضوع، طبيعي هذا الضمير يرجع إلى زيد. فأكرمه يعني فأكرم زيدا، فهذا الضمير هو الموضوع، وهنا عندنا حكم. هذه صورة. قلنا يوجد عندنا صورة أخرى، وهي الشرط يحقق الموضوع. في آخر الجلسة السابقة قلنا هذا ينقسم إلى شقين: الشرط هو الأسلوب الوحيد. ماذا يعني الأسلوب الوحيد؟ يعني الطريقة الوحيدة، الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. الصورة الثانية، الشرط هو أحد أساليب تحقيق الموضوع. مثال الصورة الأولى كان عبارة عن المثال المشهور: إن رزقت ولدان فاختن. هنا لماذا الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع؟ أولا، ما هو الموضوع؟ فاختنه يعني فاختن الولد، فالولد هو الموضوع. رزق الولد هو الشرط. بالجلسة الماضية ذكرنا، وواضح جدا، فش داعي يعني بداش أنه كثير حتى نقول ذكرنا بالجلسة الماضية، رزق الولد يعني تحقق الولد في عالم الوجود، يعني الله يعطيك إياه، يعني يصير في ولد، يوجد ولد، ووجود الولد عين الولد. إذن رزق الولد هو عين الولد، فالشرط يحقق الموضوع. هذا القسم الأول، حيث يكون الشرط وهو رزق الولد هو الأسلوب الوحيد لتحقق الولد. كيف يتحقق الولد بعالم الوجود؟ الولد ممكن من الممكنات، إذا واجب الوجود ما أوجده لا يمكن أن يتحقق. فإذن هذا الشرط هو الطريق الوحيد والأسلوب الوحيد، ولا طريق غيره ليتحقق الموضوع. الشق الثاني مثاله آية النبأ. مثاله آيات النبأ. عليكم السلام. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عليكم السلام ورحمة الله. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا ماذا؟ تبينوا طبيعي، يعني يجب التبين. تبين ماذا؟ تبين النبأ. إذن هنا في ضمير مستتر هو المفعول به لتبينه، قهرا يرجع إلى النبأ. إن شاء الله رح يجي معنا في بحث آية النبأ عندما يستدل على حجية خبر الواحد بآية النبأ، هناك سيذكر ثلاث احتمالات في الآية. أول احتمال أقصى اليمين، احتمال الثاني أقصى الشمال، يعني على طرفي الإفراط والتفريط، والاحتمال الثالث اللي هو وسط هو هذا الاحتمال، فهو الاحتمال المأنوسين فيه، يعني الذي يتبادر إلى الذهن هو ماذا سنقوله الآن، بخلاف الاحتمالين الآخرين. جعلنا آية النبأ مثال لماذا؟ لهذا القسم، يعني لأي قسم؟ الشرط هو أحد أساليب تحقيق الموضوع. آية النبأ تكون مثالا لهذا القسم بناء على ما سأقوله، أما بناء على الاحتمال من الاحتمالات هو أقصى اليمين وأقصى الشمال. على أقصى اليمين بيكون مثلا من هذا القسم، وعلى أقصى الشمال يكون من هذا القسم. يعني هو هذا الاحتمالات والفن والعبقرية جيد، والواحد بيتأمل وبيصير يطلع لك احتمالات من الآية الكريمة. هو هنا، فإذا يكون الشرط أحد أساليب تحقيق الموضوع في هذه الآية بناء على أن النبأ هو الموضوع. وأريد من النبأ هذه العبارة تساوي طبيعي النبأ. تبينوا معنا شغل فيها، تبينوا هذا الضمير جيد، فتبينوه. وعندنا مجيء الفاسق هذا هو الشرط. خذ شرط، ما هو الموضوع؟ طبيعي النبأ. الشرط ما هو؟ مجيء الفاسق. طبعا مش مجيء الفاسق يجي لنا السلام عليكم، يعني مجيء الفاسق بالنبأ، مجيء الفاسق بالنبأ هذا هو الشرط. ما هو الموضوع؟ طبيعي النبأ. طيب سؤال، إذا طلعنا بهذا الشرط مع هذا الموضوع شو بتصير النتيجة؟ يصبح هذا الشرط هو أحد أساليب تحقيق الموضوع. كيف يتحقق طبيعي النبأ؟ بيتحقق بأسلوبين. الأسلوب الأول، الطريقة الأولى، أن يأتي فاسق ويخبرنا مثل الوليد بن المغيرة. الطريقة الثانية أن يخبرنا إنسان ثقة، أن يأتي ثقة ويقول حدثني مثلا المعصوم عليه السلام أنه كذا وكذا. مجيء زرارة، مجيء الثقة بالنبأ يحقق النبأ. والله يوجد النبأ بإخبار الثقة، يوجد النبأ، وأيضا بإخبار الفاسق يوجد النبأ. فإذا الشرط ما هو؟ مجيء الفاسق وليس مجيء الثقة ولا مجيء العادل. فإذا الشرط وهو مجيء الفاسق بالنبأ، والله بالله يحقق النبأ، لكنه ليس هو الأسلوب الوحيد، بل هو سيد الشهيد يقول أحد أساليب تحقيق النبأ. جيد. طبعا في احتمالين تانيين لا بأس على السريع الكنياهن ولو هنم. في احتمال أن يكون الموضوع ليس طبيعي النبأ، نبأ الفاسق والشرط هو هو يبقى كما هو. بناء على هذا الاحتمال شو بيصير؟ بيصير من هذا القسم مجيء الفاسق بالنبأ، والله هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع الذي هو شو؟ نبأ الفاسق. ما نبأ الفاسق لا يحصل بمجيء العادل بالنبأ. جيد. شو اسمه الاحتمال الآخر بأن يكون الموضوع وبالتالي ما تعلق به التبين ليس راجع إلى النبأ، راجع إلى الجائي بالخبر. الجائي بالخبر يعني هذا الإنسان الذي يأتي، فتبين الجائي بالخبر. لكن متى يجب عليك أن تتبين الجائي بالخبر؟ إن كان فاسقا. فيصبح الشرط الفسق، ولكن الموضوع الذي وقع أنه يجب أن نتبينه، يعني نتبين حاله ما هو؟ الجائي. طب شو بيصير؟ بيصير من ذلك القسم، لأن الجائي صار بمثابة زي له تحقق والشرط فسقه. هذا نظير إن كان زيد إن كان زيد فاسقا فلا تكرمه، أو إن كان زيد عادلا فأكرمه. زيد له وجود والشرط لا دخل له بتحقيقه، ولذا قلنا في هذا المثال الشرط لا يحقق الموضوع. هل سواء كان الشرط مجيء زيد، عدالة زيد، فسق زيد، شجاعة زيد، بخل زيد، زيد موجود، وهذا الشرط ممكن أن يحصل ممكن أن لا يحصل. وهنا أيضا إن قلنا بأن الموضوع الجائب النبأ يعني هذا الإنسان لمرة اسمه زيد، مرة عمر، مرة بكر إلى آخر، فإذا السيد الشهيد هنا لا يشير إلى بقية الاحتمالات. هذه الاحتمالات بيفتحها إن شاء الله عندما يأتي الإشكال على الاستدلال بالآية على حجة خبر الواحد. لكن الآن يجعل آية النبأ بناء على هذا الاحتمال من هذا القسم. الآن نريد أن نرى هل لهذه الجملة الشرطية عندما يكون الشرط هو الأسلوب الوحيد مفهوم، وهل لهذه الجملة الشرطية عندما يكون الشرط أحد الأساليب بتحقيق الموضوع لها مفهوم أم لا؟ طبعا هذا كله بعد الفراغ بأن لهذه الجملة ماذا؟ مفهوم. ولماذا ثبت أن لهذه الجملة مفهوم؟ مع غض النظر عن الأدلة، خلاصة، إذا بدنا نحكي خلاصة سواء كنا من أنصار المشهور أم كنا من أنصار السيد الشهيد، الخلاصة بأن الحكم انصب على موضوع ولكن ارتبط بالشرط. هنا كل النكتة كانت أنه علق وربط بالشرط، سواء على نحو الالتصاق مثل رأي سيد الشهيد، أو كان على نحو أن الشرط هو العلة المنحصرة. فربط الحكم بالشرط يعني انصباب الحكم على موضوع، وكون هذا الحكم مربوط بالشرط هو الذي ولد لهذه الجملة الشرطية شو مفهوم. فإذا عندي موضوع بالمثال هو زيد، الحكم وهو وجوب إكرامه لهذا الشخص علق وربط بشرط، ولذا عندما يرتفع الشرط هذا الحكم وهو طبيعي الحكم بناء على تمامية الأركان يرتفع. فإذا لب الموضوع ماذا كان في الجملة؟ كلمة أن للحكم ارتباط بالشرط وراء ارتباطه بالموضوع. أكرم زيدان التفرق من الأرض للسماء بين ماذا وماذا؟ إن جاءك زيد فأكرمه، صح ولا لا؟ لأنه أكرم زيدان لو قال أكرم زيدان مش متوقف على مجيئه ولا عدالته ولا أكرمه، يجب عليك إكرامه، جاء عم لم يأتي. أما أن تقول إن جاءك زيد فأكرمه، فهنا ربط الحكم ربط زائد على تعلقه بالموضوع بماذا؟ بالشرط. إذا هذا لب الفكرة في مفهوم الشرط. تعالوا لنرى هل هذا لب الفكرة موجود هنا وهل هو موجود هنا. إذا كان موجود هنا فيثبت لها مفهوم، إن كان موجود هنا فيثبت لها مفهوم. يقول السيد الشهيد في هذه القضية نعطي فتوى لا مفهوم. لماذا ما في مفهوم؟ يقول لأنه هذه النكتة اللي ذكرناها هناك التي ولدت المفهوم ليست موجودة هنا. لماذا ليست موجودة هنا؟ يقول لأن الحكم وهو وجوب الختان لا يمكن أن يكون مرتبط بالشرط وراء ماذا؟ ربط بالموضوع. لا يمكن، لأن الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. يعني لا يمكن، بعبارة أخرى لا يمكن أن يتحقق الموضوع من دون الشرط. فإذا ارتبط الحكم بالشرط هو عين ربطه بالموضوع، ولذا تصبح هذه الجملة مساوية لي اختن ولدك. الولد ما هو؟ هو الموضوع. والرزق فش دي عجيبه، ربط الحكم بالموضوع يساوي ربط الحكم بالشرط هنا، لأن هذا الموضوع وهو الولد لا يمكن أن يتحقق من دون هذا الشرط. فإذا ارتبط الحكم بالشرط فهو عين ربط الحكم بالموضوع. ماذا يعني ربط الحكم بالموضوع؟ يعني اختنه، يعني اختن الولد. ولذا لن يكون للجملة الشرطية مفهوم، لأنه لب أن يكون للجملة الشرطية مفهوم هو أن يكون للحكم ارتباط بالشرط وراء ارتباط بالموضوع زائد على الارتباط بالموضوع. ولذا وجدنا بالوجدان أن هناك فرق ما بين أن يقول إذا جاءك زيد فأكرمه وما بين أكرم زيدا. هنا هذه العبارة إذا واحد قال هذه تساوي أكرم زيدا مظبوط، من قال له غلط مش مظبوط، لأنه أكرم زيدا بالدل سواء جاءك أم لا، بينما تلك خاص وجوب الإكرام بالمجيء. بينما هنا الشرط لا يزيد على الموضوع، فربط الحكم بالموضوع عين ربط الحكم بالشرط، لأن القضية الشرطية هذه هي الأسلوب الوحيد الشرطي لتحقق الموضوع، فتصبح هذه الجملة مساوية لإختن ولدك، وإختن ولدك ما إلى مفهوم. جيد؟ أما في المثال القسم الثاني، الشرط أحد أساليب تحقيق الموضوع، صحيح؟ يعني الموضوع يوجد بهذا الشرط. مجيء الفاسق بالنبأ يولد نبأ، بيصير في نبأ، صحيح؟ نسلم. لكن يقول السيد الشهيد مع ذلك هذه الجملة الحكم فيها لها مفهوم. بدنا نتذكر ضروري جدا الموضوع هو طبيعي النبأ، لا نبأ الفاسق، ولا إذا كان نبأ الفاسق يكون من هذا الباب. فإذا طبيعي النبأ، إذا كان طبيعي النبأ هو الموضوع، نقول ربطه يعني شو يعني أنت طبيعي النبأ؟ خليني ترجمه، يعني فتبين طبيعي مش هيك النبأ، هنا يقول السيد الشهيد: هل ربط الحكم بالشرط يساوي ربط الحكم بالموضوع ليكون من هذا القسم، أم ربط الحكم بالشرط يزيد على ارتباط الحكم بالموضوع؟ فإذا نحن إذا بدنا نجاوب على السؤال خلينا نكتبها بقلب عربي مش هيك مبين بحسن العرفة، جملة إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوه، يعني تبين طبيعي النبأ. نسأل سؤال: هل تساوي هذه القضية الشرطية تبين طبيعي النبأ، تساويها أم لا؟ إذا كانت تساويها يعني يكون ارتباط الحكم بالشرط لا يزيد على الارتباط بالموضوع، فيكون من هذا السنخ لا مفهوم. وإن كان لا ارتباط الحكم بالشرط أمر يزيد على ارتباط الحكم بالموضوع، يعني بيعطي فائدة زيادة، فيكون من ذلك السنخ فيثبت المفهوم. سيد الشهيد بدرس قاطع مباشرة لغة عربية هذه، يقول: بلا إشكال هنا في فائدة ليست موجودة هنا، لأنه هاي معناه طبيعي النبأ. ماذا أنت بين طبيعي النبأ؟ يعني سواء حصل من الثقة أم حصل من غير الثقة. بينما على الأولى يجب التبين فقط، تبين النبأ من؟ تبين طبيعي النبأ، لكن إن جاء من؟ إن جاء الفاسق. فإذا إجاك الفاسق بتتبين هذا النبأ الذي تحقق. طبعا الطبيعي المتحقق بأي فرد، نحن ما عنا طبيعي. شفت لك شي يوم إنسان هيك ماشي على الطريق لحاله بلا ما يكون زيد ولا عمر ولا بكر كلية الإنسان؟ أنا مش شايف. طبيعي بده يتحقق بماذا؟ بفرد. فإذا هنا لما بنقول تحقق طبيعي النبأ، يعني الطبيعي النبأ بهذا الفرد الذي تحقق، وهو هذا الفرد الذي جاء به الفاسق. فإذا هذه الجملة يقول السيد الشهيد ليست موازية ومساوية لهذه الجملة، وعليه لا يكون ارتباط الحكم بالشرط مساويا لارتباط الحكم بالموضوع، بل يفيد فائدة أزيد. فإنه لماذا؟ لأنه في هذه الصورة يجب التبين إن جاء الفاسق، بينما بناء على هذه يجب التبين مطلقا جاء الفاسق بهذا الطبيعي أم جاء العادل بهذا الطبيعي. ولذا بدرس قاطع السيد الشهيد يقول: إذن في هذه الصورة ارتبط الحكم بالشرط وراء ارتباطه بالموضوع، ولو كان الموضوع يوجد بالشرط. يعني لا تخوفونا بأنه هذه تفرق عن هذه من الأرض إلى السماء. لماذا؟ لأن الشرط هنا لا يحقق الموضوع. زيد موجود بعالم الإمكان، جاء أو لم يأتي، إن شاء الله يكون طريح الفراش موجود. وهنا إن لم يجئ الفاسق بالنبأ لا يتحقق النبأ، صح نحن مسلمين بهذا. لكن بيت القصيد مش أن الشرط يحقق الموضوع أو لا يحقق الموضوع، بيت القصيد في المفهوم هو هل الحكم يرتبط بالشرط ارتباطا زائدا على ارتباطه بالموضوع أم لا. ولذا رأينا فرق ما بين القسم الأول والقسم الثاني، ولو كان هنا الشرط يحقق موضوع وهنا الشرط أيضا يحقق الموضوع، لكن لما كان هنا أحد الأساليب هذا بيت القصيد يصبح علة لعلة المفهوم. ما هي علة المفهوم؟ كون الحكم مرتبط بالشرط وراء ارتباطه بالموضوع، فارتباطه بالشرط يفيد فائدة أزيد من مجرد ارتباطه بالموضوع. ولذا بناء عليه نقول أن لهذه الجملة لها مفهوم ونحن مطمئنون البال. يقول: وأما حالات الشرط المحقق للموضوع فهي هذه الحالات على قسمين: أحدهما أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع كما في مثال الختان المتقدم، والآخر أن يكون الشرط أحد أساليب تحقيق الموضوع كما في إذا جاءك فاسق بنبأ فتبينوا. أنتوا عندكم إذا كلكم؟ هي الآية الكريمة إن مش ها؟ إن جاءكم فاسق منهم حاطين عندكم شيء الطبعات المحققة حاطة شيء الآية الكريمة تحت؟ ما حاطين أي جيد. فإن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن إيجاد النبأ، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاده، لأن النبأ يعني المراد في طبيعي النبأ، وليس النبأ الفلان يعني نبأ الفاسق. النبأ طبيعي النبأ، لأن النبأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا. ففي القسم الأول لا يثبت مفهوم الشرط. لماذا؟ لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييده به. لكن كيف ربط الحكم بالشرط؟ بأي طريقة؟ يقول هكذا: ربط الحكم بالشرط، ربط الحكم بالشرط يعني تقييده بالشرط على وجه مخصوص. فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا له، لأنه هو الأسلوب الوحيد، فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربطه بالموضوع. فقولنا إذا رزقت ولدا فاختنه في قوة قولنا اختن ولدك. أما في القسم الثاني فيثبت المفهوم، لأن ربط الحكم بالشرط فيه في هذا القسم الثاني أمر وراء ربطه بموضوعه، فيكون فهو تقييد وتعليق حقيقي، بخلاف الصورة الأولى إن رزقت ولدا، تعليق على الشرط تعليق صوري، لأن الشرط هو الأسلوب المحكم الموضوع، ولا حقيقة أنه نفس ارتباطه نفس الارتباط بالموضوع. ولذا عبر هنا فهو تقييد وتعليق حقيقي، وليس قولنا إذا جاءك إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قوة قولنا تبين النبأ، وهذا بالوجدان نشعر به، لأن القول الثاني لا يختص بنبأ الفاسق. لو قال تبين النبأ يعني نبأ حتى نبأ العادل، بينما الأول لا يختص به، بينما الأول يختص به يعني بنبأ الفاسق. وهذا الاختصاص من أين نشأ؟ نشأ من هذا الربط الزائد الذي هو ربط الحكم بالشرط، وهذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم بشرطه، فيكون للجملة مفهوم، مفهوم الوصف. خب طب مفهوم الوصف مشايخنا الكرام، أنتم تعلمون بأن الوصف في علم الأصول بيفرق عن الوصف بماذا؟ بالنحو. الوصف بعلم الأصول بيشمل التمييز والحال، وبيشمل أي قيد من القيود والإضافة. جيد، أكرم غلام زيدان، يعني غلام غير زيد يجب إكرامه أم لا؟ مع أنه المضاف مضاف إليه ما اسمه الوصف. فالوصف بعلم الأصول يشمل كل قيد للموضوع، كل قيد قيد به الموضوع يسمى وصفا، مع غض النظر عن هذا القيد ماذا هو نحويا يعني. جيد، سيد الشهيد بيضرب مثال يقول: أكرم الفقير العادل، هذا هو الوصف الآن بعلم الأصل. هلا بدك تغير أكرم الفقير عادلا مثلا، حالة كونه كمان نفس الشيء وصف. السؤال: هل لهذه الجملة مفهوم أم لا؟ ماذا يعني إذا كان إلى مفهوم؟ شو يعني؟ يعني الفقير غير العادل، مشاهد؟ عندنا الفقير، فقير له أقسام كثيرة، واحدة من تقسيماته ينقسم إلى ماذا؟ فقير عادل وفقير غير عادل، وطبيعي كل واحد منهما ينقسم إلى هاشمي وغير هاشمي، صح ولا لا؟ وغير العادل ينقسم نفس الشيء إلى هاشمي وغير هاشمي، وقص على ذلك أمثلة، وهذا ينقسم إلى شجاع وغير شجاع، وهذا نفس الشيء، وكل منهما ينقسم إلى سخي وغير سخي، إلى آخره من أقسام. هي بالحقيقة هذه الأقسام عرضية. شو قصدي عرضية؟ بمعنى من البداية فيك تقسم الفقير إلى هاشمي وغير هاشمي، كما أنه من البداية، لذا لا تسمى هذه الأقسام أقسام ثانوية. بالدقة في عندكم ميرر معكم، في عندنا تقسيمات أولية وعندنا تقسيمات ثانوية. كمثال مثلا الجوهر ينقسم لشو الجوهر؟ ينقسم عند المشائين إلى كم قسم؟ إلى قداش؟ خمسة: مادة وصورة جسمية، هذه بسموها هيولة أو الهيولة الأولى،
إلى صورة جسمية، ينقسم إلى جسم وإلى نفس وعقل. الصورة الجسمية، هذا الجسم عفوا، ينقسم إلى جسم نامي وغير نامي. النامي إلى شو؟ إلى نفترض حيوان، حساس وغيره، صح؟ هذه بسموها أقسام ثانوية. ليش؟ ما فيك تقول من البداية الجسم ينقسم إلى نامي وغير نامي. أقسام ثانية، بعد ما تذكر القسم الأول يأتي هذا وينقسم إليه. هنا لا، هنا صاحب الترتيب على اللوح أنتم شايفينه شو؟ قسم ثاني. ولكن من الأول فيك تقول الفقير ينقسم إلى شو؟ ولذا هذه اسمها تقسيمات عرضية أولية بس بعرض بعض. الفقير ينقسم انقساما أوليا إلى عادل وغير عادل، أيضا انقساما أوليا إلى هاشمي وغير هاشمي، أيضا انقساما أوليا إلى شجاع وغير شجاع، وقص على ذلك. هل أنا طبعا ليش كترت هول قسمت هول؟ إلي غرض مرتبط بآخر البحث الذي هو رجوع إلى الحلقة الثانية، وهذه إن شاء الله اليوم تشتغلوا فيه لعبكرة، بتراجعوا الحلقة الثانية، لأنه آخر شيء سيد الشهيد بيحكي كلام رئيس سيد الخوئي، هو بحث السيد الخوئي بالخارج ما تبناه، سيد الشهيد بيتبناه وبيقبله لهذا الكلام. طبعا بينفعنا بعلم الأصول، ما بينفعنا عبكرة إن شاء الله منشوف إذا بينفعنا ولا ما بينفعنا. على أي حال، إذن عندنا الفقير ينقسم إلى عادل وغير عادل. عندنا جملة قال المولى أكرم الفقير العادل، هل لهذه الجملة مفهوم أم لا؟ إن كان لها مفهوم ماذا يعني؟ لأن مع غض النظر يعني مفهوم عند الركنين تامين، مع غض النظر الركن الأول ما هو، لكن النتيجة ما هي؟ النتيجة اللي بتنفعنا بعلم الأصول ما هي؟ قلنا هذه أجل حعيد، هذه ذكرنا سابقا بالجملة الشرطية عندما يقول إن جاءك زيد فأكرمه، المفهوم شو بينفعنا بعلم الأصول؟ المنطوق ينفعك أنك بتقدر تمسك القلم وتكتب على العروة الوثقى يجب إكرام زيد عندما جئه. المفهوم بينفعك أنك بتقدر تمسك القلم وتكتب قبل ما توصل للأصول العملية وتقول ببركة المفهوم لا يجب إكرام زيد إن لم يأتي، مش لأنه للشك في وجوب إكرامه هو الأصل البراءة، لا، لأجل المفهوم. ولذا لنفترض أن الأصل كان الاشتغال، لنفترض أنه واحد طلع رأيه مثل بعض الأخباريين أنه الشك في التكليف الكلي مجرى للاحتياط، ولكن إن ثبت المفهوم عنده يستطيع أن يثبت بالمفهوم، لأن المفهوم من الأصول اللفظية وهي مقدمة على الأصول العملية. إذن هنا لو كان للجملة الوصفية مفهوم ماذا يعني؟ نقول المنطوق يقول بأن الفقير العادل بكل أقسامه يجب إكرامه بمقتضى المنطوق. إذا لها مفهوم يعني الفقير غير العادل يرتفع الحكم عند ارتفاع الوصف، عند ارتفاع العدالة يعني في هذا القسم، يعني لا يجب إكرامه. هذه فائدة المفهوم. فإذا تستطيع أيضا مثل ما عملنا بالجملة الشرطية نعمل بالجملة الوصفية ونمسك الألم ونستند إلى المفهوم، بيقدر الفقيه يستفيد حكم شرعي منه. هلا ممكن يتعارض مع شيء تاني بحث آخر، جيد، ولكن هذه فائدة المفهوم، انه ممكن يتعارض مثل المثال اللي ذكروه بعلم الاصول كثير بانه ان خفي الاذان فقصر وان خفيت الجدران فقصر، فكل مفهوم وكل منهما شو بيتعارض مع منطوق الاخرى، هيك ذكروا بعلم الاصول. فقالوا هلا بغايه الامر منطوق الاخرى اخف من المفهوم، فمنخصص مفهوم كل قضيه بمنطوق الاخرى. على كل حال، بس المقصد بيكون عندي مفهوم حجه، هلا شو نسبته مع ادله اخرى بحث آخر، الفقيه ساعتها بيعالج مشكلة تانية. لكن الآن الفقيه بده في مقام هل الجملة الشرطية أو الوصفية أو الغائية مفهوم ليكون حجة؟ جيد، هذا هو البحث. فالسؤال هنا هل الجملة الوصفية مفهوم أم لا؟ يقول بداية خلونا نحن نحكي على مسلك المحقق العراقي. المحقق العراقي إذا بتتذكروا بضابط المفهوم شو قال؟ عنده مسلك خاص، يقول في كل الجمل التي وقعت محلا للكلام بين الأعلام فإن الركن الأول موجود. ولا عم تتعبوا حالكم بالركن الأول، اذهبوا إلى الركن الثاني. الركن الثاني هو أن يكون الحكم هو طبيعي الحكم. فإذا كان الحكم هو طبيعي، طبعا قال هذا الكلام لماذا؟ قال لأنهم سلموا بأنه لا إشكال بأنه إذا انتفى القيد بمعنى إما الشرط أو الوصف أو الغاية أو ينتفي الحكم. هلا شخص الحكم سلمته، فإذا السؤال يدور في المفهوم، هل الحكم هو طبيعي الحكم ليكون المنتفي الطبيعي عند انتفاء ذلك القيد؟ بناء على هذا المسلك يقول السيد الشهيد، تعالوا نحكي على مسلك المحقق العراقي. محقق العراقي ماذا؟ محقق العراقي خصص الكلام لإثبات المفهوم في كل جملة وقع الكلام بها لها مفهوم أم لا، بأن هل المعلق طبيعي الحكم أم لا. فالسؤال هنا، هل هنا الحكم المذكور في هذه القضية هو طبيعي الحكم أم ليس طبيعي الحكم؟ هل هو طبيعي وجوب الإكرام أو حصة خاصة من وجوب الإكرام؟ يقول السيد الشهيد، ولا شيء، حق قدامنا كاتبين على اللوح، تعالوا لنحلل هذه الجملة التي بين أيدينا. يقول هذه الجملة أكرم تنحل إلى صيغة، مش هيك؟ يعني هيئة ومادة، يعني تساوي الإكرام. لماذا عم نقول صيغة؟ لأنه هي التي يستفاد منها الوجوب على نحو المعنى الحرفي. لأنه الكلام وين؟ بيت القصيدة، هل الحكم هو طبيعي الحكم أم لا؟ إذن الحكم هنا مستفاد من الهيئة، فإذا قهرا ما نحط نظرنا على الهيئة. إذن هذه الهيئة أنشأها المولى، وبلا إشكال أنشأها المولى. نحن بحياتنا ما شايفين هيئة، مثل ما أني ولا مرة شايف هذا إنسان، عرفت كيف طبيعي الإنسان، ولا مرة بتشوف هيئة من دون شو؟ من دون مادة، مستلع أنه معنى حرفي قائمة بغيرها، وإذا لا يمكن أن تشوفها من دون غيرها. فإذا دائما لما عندما يكون، طبعا هالعبارة هو بعد شوي رح يعبر، ما بعرف إذا اليوم بنوصل، عبر مرتبطة بذاتها، يمكن على بكرة قال مرتبط بذاته، إشارة هاي النكتة، لأن الهيئة مستحيل أن توجد من دون مادة، ولذا الارتباط الهيئة بالمادة بأي مادة بيكون شو؟ من أحشاء ارتباطها بغيرها، من ذاتياتها، بخلاف ارتباط الإكرام بالفقير. هذا الارتباط بيحصل ببركة من؟ ببركة المتكلم، إضافة إلى الفقير العادل. من الذي قيد الفقير بالعدالة؟ فالمادة ارتباط هيئة بمادة من الذاتيات، لكن ارتباط المادة بالفقير هذا بإيدنا، لأنه فينا نربطه بالفقير، فينا نربطه بغير الفقير. على كل حال، إذن بداية يقول السيد الشهيد، نرى أن هذه الهيئة مرتبطة بالمادة، إذن هون في عنا ارتباط أول، يريد الوجوب. لكن وجوب ماذا؟ بحقيقته مرتبط بمادة من المواد، المادة هنا هي الإكرام. خب جيد، إذا جاز التعبير، لنفترض إذا وقفنا لحد هنا، هذا دائرة وجوب الإكرام كبيرة، ولكن لا يريد الإكرام كيفما كان، يريد إكرام الفقير. إذن هذا الارتباط الثاني ما بين هذه وهذه، إذا كان وجوب الإكرام دائرته هالقد، لأنه ممكن يكون وجوب إكرام الفقير، وجوب إكرام الهاشمي، وجوب إكرام العادل، وجوب إكرام مش عارف مين، صحابة الرسول صلى الله عليه وآله، هذه دوائر. وجوب الإكرام أوسع دائرة، فإذا هذه أوسع دائرة، بمجرد أن قيد التقييد هذا، هذه الدائرة انتهت، صار عندي دائرة أصغر أنشأها. ثم بعد ذلك قيد تقييد ثاني موجود هنا بين الفقير والعادل، إذن هذه الدائرة انتهت، ضاقت الدائرة. يقول السيد الشهيد، إذن بالله عليكم اطلعوا لي بهالجملة، الوجوب الذي أنشأه المولى، هل هو طبيعي الوجوب؟ هل هو طبيعي وجوب الإكرام؟ هذه أوسع دائرة بعد أن انتهى الكلام، طبعا لأنه لا ينعقد مدلول تصديق للكلام إلا بعد أن ينتهي المتكلم من كلامه. إذا بعد انتهى من كلامه، ما هو وجوب الإكرام الذي صدر منه؟ هل هو الطبيعي وجوب الإكرام؟ أم حصة خاصة من وجوب الإكرام، وهي وجوب إكرام الفقير العادل؟ يقول الذي أنشأه المولى ليس هو طبيعي وجوب الإكرام. فإذا وجوب الإكرام، إذا ما نحكي بطريقة تانية، وجوب الإكرام طبيعي، له حصص كثيرة جدا جدا جدا. وجوب إكرام الفقير، وجوب إكرام العادل، وجوب إكرام الصديق، وجوب إكرام الفقير العادل، قد ما بدك فيك تكتب. ليكون للجملة مفهوم يعني ركن ثاني لازم يكون موجود، ركن ثاني موجود يعني طبيعي الحكم، يعني هذا، هل الذي نشأ من هذه الجملة طبيعي الحكم؟ أم الذي نشأ من هذه الجملة حصة خاصة وهي هذه، لا هذه ولا هذه ولا هذه ولا بقية الحصص ولا الكل ولا الطبيعي. هل هذه ما بتعنيني نحن؟ الذي يعنينا أنه الذي لم ينشأ ما هو طبيعي، لأن الركن الثاني هو الطبيعي. إذن ليكون للجملة الشرطية مفهوم، محقق العراقي يقول يجب أن يكون المنشأ طبيعي الحكم. وتعالوا لنرى هل الذي موجود في القضية هو طبيعي الحكم، يعني بحسب المثال وجوب الإكرام، أم الموجود حصة خاصة من وجوب الإكرام التي هي وجوب إكرام الفقير العادل. ببركة هذا البيان اللي قلناه عليكم السلام ورحمة الله، حيث أن الهيئة مرتبطة بالمادة والمادة مرتبطة بماذا؟ بالموضوع، يعني بمتعلق المتعلق، ومتعلق المتعلق ارتبط بالوصف. فإذا وشو عبد الرسول شغل بعلم الأصول شو بيقوله؟ قيد القيد قيد، الفقير قيد بالعدالة، والإكرام قيد بالفقير العادل، والهيئة مقيدة بالإكرام، يعني مقيدة بإكرام الفقير العادل. فإذا قهرا الذي نشأ من المولى ما هو؟ حصة خاصة من الوجوب، يعني أصغر دائرة. إذن ليس المنشأ من المولى هو طبيعي الحكم، وبالتالي الركن الثاني مخدوش. إذن بهذا المقدار كافي، سواء كنا من أصحاب مسلك المحقق العراقي أم كنا من أصحاب مسلك المشهور، فإن الموجود في هذه القضية ليس هو طبيعي الحكم. ونقطة على السطر يقول: إذا تعلق حكم بموضوع وأنيط بوصف في الموضوع كوصف العدالة الذي أنيط به وجوب الإكرام في أكرم الفقير العادل. سؤال: فهل يدل بالمفهوم على انتفاء طبيعي الحكم بوجوب الإكرام عن غير العادل من الفقراء بعد الفراغ عن دلالته على انتفاء شخص الحكم؟ وإن الانتفاء عن طبيعي الحكم بينفعنا حتى نفتي بلحاظ أن كل شخص غير عادل لا يجب إكرامه. بعد الفراغ عن دلالته على انتفاء شخص الحكم، هذا الفراغ عن الدلالة من وين جبت لنا إياها سيدنا رحمة الله والدك؟ يقول: تطبيقا لقاعدة احترازية القيود. إذن مقتضى ارتفاع شخص الحكم ببركة احترازية القيود. والجواب أنه على مسلك المحقق العراقي رحمه الله في إثبات المفهوم، يفترض أن دلالة الجملة المذكورة على الربط المخصوص، هذا الربط المخصوص ماذا؟ المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف مسلمة. هلا ما قد نظر ما هو الربط المخصوص، على رأي المشهور لزوم العلة الانحصاري، على رأي سيد الشهيد مثلا ويكفي التوقف والتعليق. وإنما يتجه البحث على مسلك العراقي إلى أن المربوط بالوصف، يعني والذي ينتفي، ما هو المربوط بالوصف؟ الحكم. نحن هذا اللي بدنا إياه، هل الحكم طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ إذن الذي ارتبط هذا الوجوب بالوصف الذي هو بالعدالة، هل هذا هو طبيعي الوجوب؟ ببركة هالطريقة تبين أنه ليس طبيعي الوجوب، هذا الذي يريد أن يقول. وإنما يتجه البحث إلى أن المربوط بالوصف، يعني شو؟ يعني والذي ينتفي بانتفاء الوصف، وما هو؟ وهو الحكم. هل يمكن أن نثبت كون طبيعي الحكم بالإطلاق وقرينات الحكمة أو لا؟ والصحيح أنه لا يمكن. لماذا سيدنا؟ لأن مفاد هيئة أكرام مقيدة بمدلول المادة باعتباره طرفا لها، يعني باعتبار مدلول المادة طرف للهيئة، ومدلول المادة مقيد بالفقير، لأن المطلوب إكرام الفقير، ما بده إكرام أي شخص، إكرام الإنسان ولا العالم، بده إكرام الفقير، والفقير مقيد بالعدالة، تقييد الشيء بوصفه. وينتج ذلك، طب شو بتصير النتيجة؟ أن مفاد هيئة أكرم هو حصة خاصة من وجوب الإكرام. لماذا قال وينتج هذا؟ لأن قيد القيد قيد، هذه الهيئة وقهرم مقيدة بالمادة، مادة مقيدة بالموضوع، الموضوع مقيد بالوصف، قيد القيد قيد، فإذا الهيئة قهرم مقيدة بالوصف. ولذا قال وينتج ذلك أن مفاد هيئة أكرم نتيجة هو حصة خاصة من وجوب الإكرام. يشتمل على التقييد بالعدالة الذي هو هذا طبعا مع وجود الفقير. لذا مش أنه المراد وجوب إكرام العادل هذا، لأنه عاد هو أول شيء ارتبط الإكرام بالفقير، بعد أن ارتبط بالفقير ارتبط بالعدالة، حتى ما نفهم هذه العبارة غلط. إذن وينتج ذلك أن مفاد هيئة أكرم هو حصة خاصة من وجوب الإكرام، يشتمل جيد هذا وجوب الإكرام يشتمل على التقييد يشتمل لاحظ قال يشتمل لأنه في قيد آخر وهو الفقير، يشتمل على التقييد بالعدالة. النتيجة فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص بين مفاد أكرم والوصف انتفاء تلك الحصة الخاصة، لأن المنشأ من المولى ليس هو الطبيعي. فإذا المنشأ حصة خاصة، فمع انتفاء الوصف تنتفي هذه الحصة الخاصة، انتفاء تلك الحصة الخاصة عند انتفاء العدالة. وهذا واضح، سيد الشهيد بيقول ما بدأ كتير يعني إيه؟ وهذا واضح لانتفاء طبيعي الحكم. جيد، بعد عندنا الدقيقتين، بس هالدقيقتين بدي أوضح فيهم بناء على هذا الكلام يتضح شيء جيد يرتبط بمفهوم الشرط، يرتبط بمفهوم الشرط. بمفهوم الشرط هناك استطعنا أن نجري الطبيعي الإطلاق في الجزاء، إن جاءكم زيد فأكرمه، أو إن جاءك حتى تقول لي أكرمه جيد أكرمه. هنا شوفي وجوب إكرام زيد، وجوب إكرام زيد نفس الحكي اللي حكيناه قبل شوي اللي حكيته هناك. لاحظ وجوب إكرام زيد هذا طبيعي تحته حصص كثيرة، وجوب إكرام حتى ما دلني أكتبهم كلهم زيد الخاص بالمجيء، يعني كأنه أكرم زيدا الجائي، كأنه عم بقول هون أكرم زيدا الجائي. وحدة تانية وجوب إكرام زيد المعمم، وحدة تانية إكرام زيد مثلا الزائر إذا راح زار الإمام الحسين عليه السلام. في تحت كتير عنا حصص. سؤال، هل هذا الجزاء هنا هو هذا الطبيعي أم حصة خاصة؟ لاحظوا أنا اللي بيعنينا هاي الحصة الخاصة بالمجيء، طبعا مش التعمم ولا الزائر لأنه فيش إلهم أثر بالجملة. هل المنشأ في هذه القضية طبيعي وجوب إكرام زيد، أم المنشأ بالقضية وجوب إكرام زيد الجائي بحيث يكون المجيء قيد الوجوب كما أن العدالة أصبحت قيد للوجوب؟ هنا الجواب، هنا نستطيع جريان الإطلاق لأن المنشأ وجوب إكرام زيد. فبتقلي قال المجيء، المجيء علل للوجوب وليس قيد. هنا الوصف حيثية تقييدية للحكم، بينما الشرط هنا حيثية تعليلية للحكم وليس حيثية تقييدية، ليكون المنشأ من المولى هو الدائرة الصغرى. نشك ما هو المنشأ، ما عندنا مشكلة، لكن نجري الإطلاق، الإطلاق يجري. نقول هل أراد الطبيعي أم أراد الحصة، يجري الإطلاق لإثبات أنه الطبيعي. طب المجيء ماذا؟ المجيء حيثية تعليلية، هذا كله ببركة أن الجملة الشرطية بالدقة تنحل إلى جملتين تامتين حصل ربط بينهما وأصبح فعل الشرط علة للجزاء. جيد، هلا من سواء علة منحصر حتى ما تقول لي علة، مرتبطان جملتين مرتبطتان. الجملة هذه الثانية نستطيع جريان الإطلاق فيها، بينما هنا لم نستطع جريان الإطلاق لأن الوصف بعبارة علمية حيثية تقييدية للحكم في الجملة الوصفية، بينما الشرط في الجملة الشرطية حيثية تعليلية للحكم. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.